شيخنا عنا خير المدفع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه وله من حديث أبي سعيد مثله وهو في الموطأ مرسل. قال الصنعاني
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يعتبر قاعدة عظمى وتندرج تحته أصول كثيرة، والشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد ودفع الأضرار، وما من شيء يحصل منه ضرر على الإنسان إلا وكان الشريعة فيه حكم في تنحيته وإبعاده. من أما الناس فليخفف هذا لما يحصل من الضرر، إن وراءه فإن يصلي وراءه الكبير والضعيف وذا الحاجة. إياك وكرائم أموالهم في أمر الزكاة، كذلك أيضا لدفع الضرر عنهم خذ واتقي دعوة المظلوم. وأمر التيمم لمن عجز عن الماء لدفع الضرر عنه، لم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا. وهكذا إذا عجز عن استعماله لا تبتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أولئك العصاة، أولئك العصاة في حق من أفضل من أصامه وهو شاق عليه. قصة كعب بن عجرة في تقصير في أمره بحلاقة رأسه لما حصل له ضرر قال ما كنت أظن الجهد بلغ بك ما أرى، احلق رأسك، وأمره بالكفارة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، فسواء كان ذلك في أمور الطهارة أو الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصوم أو سائر أمور المعاملات، ما من مسألة إلا والضرر منتفي في هذه الشريعة. إن هذا الدين يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. في أمر البيوع كل أنواع الغرر المنهي عنها كل ذلك لما يحصل فيها من الضرر، وأنواع النجش البيوع المحرمة حرمت الضرر فيها، الغيبة والنميمة حرمت الضرر فيها، الفساد في الأرض حرم للضرر فيه، القتل، السرقة، وهكذا. فهذا الحديث حديث ثابت بأدلة يعني من شواهد ومتابعات، وهو أصل أصيل في المسألة لا ضرر ولا ضرار، أي منتفي الضرر عن هذه الشريعة، وما حصل من ضرر فالواجب إبعاده عن هذه عن المسلمين. نعم. عندما بل قد جاء أبي سعيد وغيره، ليس الحديث أبي سعيد حديث لا ضرر، قد جاء أبي سعيد في جامع العلوم الحكم لابن رجب عن جماعة.
قال رحمه الله تعالى قال الصنعاني رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد بن ماجه وله أي بن ماجه من حديث أبي سعيد مثله وهو في الموطأ مرسل. فأخرجه ابن ماجة أيضا والبيهقي من حديث عبادة بن الصامت، وأخرجه مالك عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه مرسلا بزيادة من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه. وأخرجه بها الدارقطني والحاكم والبيهقي عن أبي سعيد مرفوعا، وأخرجه عبد الرزاق وأحمد عن ابن عباس أيضا، وفيه زيادة وللرجل أن يضع خشبته في حائط جاره، والطريق الميتاء سبعة أذرع.
ميتاء
ميتاء سبعة أذرع،
أي الطريق الجاد التي يأتيها الناس، ميتاء التي يمر عليها الناس، فليس من الميتاء معناها ميتة، لا، طريق الجاد التي يمشي فيها الناس ميتاء يأتيها الناس سبعة أذرع.
قال رحمه الله: وقوله لا ضرر، الضرر ضد النفع، يقال ضره يضره ضرا وضررا، وأضر به يضر إضرارا، ومعناه لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه، والضرار فعال من الضر أي لا يجازي بإضراره،
والضرار
والضرار فعال من الضر أي لا يجازي بإضراره بإدخال الضر عليه، فالضر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه. قلت: يبعده جواز الانتصار لمن ظلم،
يعني لا ضرر أي لا يجوز أن تضر أخاك، ولا ضرار لا يجوز أن تدفع عن نفسك الضرر بما تضر به، يعني ماذا الباغي. فهو صنعاني يقول: يبعده جواز الانتصار لمن ظلم، ولا من انتصر بعد ظلمه، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ساق هذه الأدلة في حيث أن الذي حصل عليه ضرر له أن ينتصر، وله أن يضر من ضره بقدر ما يستطيع، وإذا اكتفى بما حصل له فهذا أنفع له هو اللازم، يعني من حيث أنه يدفع عن نفسه الضرر وكفى. نعم.
الزهلائي يقول: تخريج الحديث وهو هم شيخنا على الدين مقرب لغير فعزه لابن ماجه فريق سعيد وهو الحافظ أيضا كله فعزه سمى ذلك واحد
هنا بسعيد. أما نمر به في صحيح في جامع العلوم الحكم أنه
ذكر هذا، قال عزه في جامع العلوم ابن ماجه أيضا، ذكره الحافظ في التلخيص كلهم يعني في باب واحد عند ابن ماجه.
يعني عزو ابن ماجه فقط.
ابن ماجه
خير إن شاء الله. لا بأس.
قال رحمه الله تعالى: ومعناه لا يضر، قال: لمن ظلم ولمن انتصر بعد ظلمه الآية وجزاء
ولمن
انتصر بعد ظلمه وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقيل الضر ما تضر به صاحبك وتنتفع أنت به، والضرار أن تضر من غير أن تنتفع، وقيلهما بمعنى وتكرارهما للتأكيد. وقد دل الحديث على تحريم الضر لأنه إذا نفى ذاته دل على النهي عنه، لأن النهي لطلب الكف عن الفعل وهو يلزم منه عدم الفعل، فاستعمل اللازم في الملزوم. وتحريم الضر معلوم عقلا وشرعا إلا ما دل الشرع على إباحته رعاية للمصلحة التي تربو على المفسدة، وذلك مثل إقامة الحدود ونحوها، وذلك معلوم في تفاصيل الشريعة، ويحتمل ألا تسمى الحدود من القتل والضرب ونحوه ضرا من فاعلها لغيره، لأنه إنما امتثل أمر الله له بإقامة الحد على العاصي، فهو عقوبة من الله تعالى لا أنه إنزال ضرر، ولهذا لا يذم الفاعل لإقامة الحدود بل يمدح على ذلك.
إدخال أنه لا يحصل ضرر في البيوع من سائر أنواع البيوع، لا من غرر ولا، فهو عام وقاعدة عام، تدخل في البيوع بيوع أنكحة وفي غيرها، وحتى في إحياء الموات لو أحيى أرضا ميتا وأضر بغيره، أرضا ميتة وأضر بغيره، يعني كان يكون ملكا له، أو كان يعني أحياها ولأحد فيها أتعاب، الحديث قاعدة تشمل ما لو دخل في الطهارة في الصلاة في الزكاة في الحج كما مثلنا.
ذكره على باب الأرض الموات
في الموات
يعني حتى لا يضر أحد بأرض الأخرى.
قال رحمه الله تعالى: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أبو داود وصححه ابن جابر. قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه.
هو نظير ما تقدم من أحياء في إحياء الأرض الموات، من أحياء أرض الميتة فهي له، هذه صحيح. نعم.
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أبو داود وصححه بن جارود. وتقدم أن من عمر أرضا ليست لأحد فهي له. وهذا الحديث بين نوعا من أنواع العمارة، ولا بد من تقييد الأرض بأنه لا حق فيها لأحد كما سلف.
أحياء أرض مواتا ميتة، فيكون إحياء أرضا على ما تقدم بيانه، وهذا نوع من الإحياء. وإلا لو بنى فيها أو حفر فيها بئرا أو كذلك أيضا عمل فيها زراعة، كل هذا من إحيائها كما ذكر الصنعاني في أول باب إحياء الموات.
أهل البصر وهي يعني على مدى البصر، وما أن لهم أن يحيطوا بها، لكن يقول هذه الأرض أرضها،
هي ملكهم معروفة
مشهورة هكذا.
إذا كانت معلومة محتاج أن تكون محاطة، لأن أراضي كثيرة، بلاد كذا وكذا، أراضي فلان، ولو لم يحيطها لأنها معروفة ممتلكاتهم، لكن أرض ميتة ما يدرى ما لها مالك، فجاء واحد لابد أن إما يزرعها وإما يحفر فيها بئرا ومقدار ما تسقي مضخته فهي له، وإما كذلك أيضا يحيطها ومقدار ما أحاطها فهو له. أما أن تكون ممتلكة لأحد، ممتلكة لأحد، فهذا شيء آخر. التعارف والشكوك الضوابط، يعني أب عن جد، وما وضع من وضع ملكه على شيء فهو ملك، حيث أنه إذا كان يزرعها ساء كابر عن كابر وسابق عن لاحق وهكذا. وحتى إن كانت رمال لكن معروفة إلى من جهة حرض إلى جهة الحديدة، يقول هذه أرض بني فلان، أرض بني فلان معروفة ممتلكة ليست أرض ما أحد يملكها. إذا دعت الحاجة إلى زراعتها زرعوا، وإذا دعت الحاجة إلى بنائها بنوا، وإن لم تدع الحاجة تركوها كما هي. أراضيهم أراض قبل، يعني أرض بني فلان، أرض آل فلان، أرض قبائل، وربما كانت أرضا لواحد منهم، فهذا معلوم ما في شيء.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حذر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته.
عطنا
40 ذراعا عطنا لماشيته. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف.
فيه المكي اسماعيل بن مسلم المكي، وهذا فيما إذا كان حفر بئرا له 40 ذراعا عطنا لماشيته، يعني في أرض من ممتلكات الوالي، فحفر أذن له أن يحفر بئرا، أيضا يلزمه أن يجعل له 40 ذراعا عطنا للماشية. لو حفر بئرا جعله للشاربين ولم يجعل مكانا للواقفين ولا للماشية، حرمت الماشية من ذلك البئر باعتبار أنه أراضي الناس، أو باعتبار أنه ممنوعون من الوقوف في تلك الأماكن. لا بد من أماكن محيطة به تكون فارغة، تشرب المواشي ثم تستريح.
قال
كيف؟ وأما له الذي عزه إلى الشارع فلا أصل له عنده، وإنما هو عند الدار قطنه وهو ضعيف من تيمية طرقه حتى للماشية. قال حتى عندنا.
قال: وعن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من حذر بئرا فله 40 ذراعا عطنا، بفتح العين المهملة وفتح الطاء المهملة، بالقاموس العطن محركة وطن الإبل، ومبركها حول الحوض الماء لماشيته. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، لأن فيه إسماعيل بن مسلم، وقد أخرجه الطبراني من حديث أشعث عن الحسن. وبالباب عن أبي هريرة عند أحمد حريم البئر البدي 25 ذراعا وحريم البئر العادي 50 ذراعا وأخرجه الدارقطني من طريق ابن المسيب عنه وعله بالإرسال وعلها بالإرسال وقال من أسنده فقد وهم وفي سنده محمد بن يوسف المقري شيخ الدارقطني وهو متهم بالوضع ورواه البيهقي من طريق يونس عن الزهري عن المسيب مرسلا وزاد فيه وحريم بئر الزرع 300 ذراع من نواحيها كلها وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة موصولا ومرسلا.
كل هذا يدل على أن الحريم مختلف فيه, حريم البئر مختلف بحسبه, فهو إن كان المال ماله وملكه وجعل ذلك تطوعا ينبغى أن يجعل ذلك التطوع كاملا كافيا للشاربي فيحفر البئر متطوئا به ثم يجعل حول البئر مكانا فارغا للمواشي تشرب وتستريح, ينبغي هذا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وإن كان من قبيل ولي الأمر كأن تكون أرض مشاعة ثم أذن له أن يحفر بئرا هنا للسقي أيضا يؤذن له أن يجعل ذلك المكان للباقين فيه وللقاعدين فيه وأمثال هذا. فحريم البئر مختلف فيه ويعاد هذا إلى المسائل العرفية وإلى ما تطيب به النفس المتطوع.
قال وأخرج ورواه البيهقي من طريق يونس عن الزهري عن المسيب مرسلا وزاد فيه وحريم بئر الزرع 300 ذراع من نواحيها كلها وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة موصولا ومرسلا والموصول عمر بن قيس ضعيف. والحديث دليل على ثبوت الحريم البئر والمراد بالحريم ما يمنع منه المحيي والمحتفر بإغراره وفي النهاية سمي بالحريم لأنه يحرم منع صاحبه منه وهي أنه يحرم على غيره التصرف فيه. والحديث نص في حريم البئر وظاهر حديث عبد الله أن العلة بذلك وما يحتاج إليه صاحب البئر عند سقي إبله لاجتماعها على الماء وحديث أبي هريرة دال على أن العلة في ذلك وما تحتاج إليه البئر لئلا تحصل المضرة عليها بقرب الإحياء منها ولذلك اختلف الحال في البدي والعادي والجمع بين الحديثين أن ينظر ما يحتاج إليه إما لأجل السقيا للماشية إما لأجل السقي للماشية أو لأجل البئر وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب الهادي والشافعي وأبو حنيفة إلى أن حريم البئر الإسلامية 40 وذهب أحمد بن حنبل إلى أن الحريم 25 وأما العيون فذهب الهادي إلى أن حريم العين الكبرى الفوارة 500 ذراع من كل جانب استحسانا قيل وكأنه نظر إلى أرض رخوة تحتاج إلى ذلك القدر وأما الأرض الصلبة فدون ذلك والدار المنفردة حريمها فناؤها وهو مقدار طول جدار الدار وقيل ما تصل إليه الحجارة إذا انهدمت وإلى هذا ذهب زيد بن علي وغيره. وحريم النهر قدر ما يلقى عنه كسحه وقيل مثل نصفه من كل جانب وقيل بل يقدر أرض بقدر بل بقدر أرض النهر جميعا وحريم الأرض ما تحتاج إليه وقت عملها وإلقاء كسحها وكذا المسيل حريمه مثل البئر على الخلاف وكل هذه الأقوال قياس على البئر بجامع الحاجة وهذا في الأرض المباحة وأما الأرض المملوكة فلا حريم في ذلك بل لكل أن يعمل في ملكه ما يشاء
إذا طابت نفسه أن يجعل حريما لهذا يعني ماذا لهذا البئر أو حريما كذلك من نفسه تطوعا لا. بكسحه وحريم النهر ما يلقى عنه كسحه يعني ما يكون عنه لو انفجر يستطيع يلتئم يستطيع يجمع حوله كان يلقى عنه كسحه حريم النهر ما يلقى عنه كسحه لو يعني يكون من هذا الجانب ومن هذا الجانب فتحتهم سائلة بحيث لو انهمر يعني يجمع بعضه إلى بعض والله أعلم يلقى كسحها تحتاج وقت عملية ويلقى كسحها الكسح الذي يعني فتح أنهار ويراجع أيضا من النهاية.
مكسح.
ها؟ مكسح. كساح. الله أعلم.
بسم الله.